إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات العظيمة فيها بيان أحكام الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، وما بيننا وبين صيام رمضان إلا أيام قليلة، قد يكون يومين أو ثلاثة، والإنسان لا بد أن يفرح بهذه المواسم المباركة التي تضاعف فيها الدرجات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات، ويودع الله سبحانه وتعالى فيها من النفحات والبركات. ومن فضل الله تعالى على العبد أن يبلغه هذا الشهر المبارك، الشهر العظيم الذي فيه من الأسرار العظيمة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمسلم إذا أتى بأي عبادة أن يكون على علم وبصيرة بآدابها وأسرارها وأحكامها. ومن الأحكام المهمة التي ينبغي أن يعرفها المسلم وهو يستقبل شهر رمضان أنه لا يجوز أن يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط. بعض الناس يصوم قبل رمضان يوما أو يومين يقول احتياطا: إن كان رمضان فأنا فزت به، وإن لم يكن رمضان فهو صيام نافلة. هذا لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين. وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. لا يجوز أحبتي ابنه إلا أن يكون صيام الإنسان قد اعتاد أن يصوم صيام النافلة، كأن يصوم يوم الاثنين والخميس وصادف ذلك اليوم يوم الشك فلا حرج، على أنه يصومه نافلة لا يصومه فرضا. ومتى ثبت دخول شهر رمضان وأعلن عن دخوله فإنه لا بد لنا أن نعتني بأمور. أولا، لا بد من تبييت نية الصيام من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن يبيت النية من الليل. والنية محلها القلب، فأنت تعزم على الصيام في قلبك، هذه نية لا تحتاج فيها إلى التلفظ بلسانك، وهو بدعة محدثة، كما يفعل بعض الناس أن يقول: نويت أن أصوم يوم غد أو كذا وكذا، فهذا أمر ما أنزل الله تعالى به من سلطان. ويبدأ الصيام من طلوع الفجر الثاني، إذا سمعت الأذان الثاني لصلاة الفجر يجب عليك أن تمسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا سمعت الأذان الثاني يحرم عليك جميع المفطرات. أما الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان الثاني بحوالي نصف ساعة أو أقل أو أكثر، فهذا لا يمسك الصائم فيها عن المفطرات، وله أن يأكل ويشرب كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذه الآية فيها بيان اليوم الذي يجب فيه أن يصوم العبد، مبدأه ونهايته، مبدأه من طلوع الفجر ونهاية اليوم إلى أذان المغرب، فمتى دخل وقت المغرب فقد أفطر الصائم. ومن هنا ننبه إلى مشروعية عبادة عظيمة حتى عليها الله تعالى بقوله: وكلوا واشربوا، وهي عبادة السحور، عبادة عظيمة لها فضائل. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسنة في السحور التأخير لا التعجيل كما يفعل بعض الناس، فالسنة أن تؤخر السحور، أن تؤخر السحور إلى قبل طلوع الفجر. ويستحب أن تأكل أيضا في السحور التمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. لك أن تأكل ما تشاء. بعض الناس يقول: أنا لا أشتهي أن آكل في هذا الوقت. فنقول: لا تحرم نفسك الأجر ولو بشربة ماء، أن تنوي السحور ولو بشربة ماء تتقوى فيه على الطاعة وتنال فيه أجر السحور، فهو عبادة عظيمة. أيضا ينبغي للعبد أن يعرف مفسدات الصيام التي تفسد صيامه وتفطره. ومن أخطر المفسدات الجماع في نهار رمضان. يحرم على العبد أن يجامع زوجته أو أي أحد أو أي أمة كانت في نهار رمضان، فهذا مفسد من مفسدات الصيام. ومن جامع في نهار رمضان فإن عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أولا، وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي قد جامع فيه، وعليه أيضا الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، أن يعتق رقبة أو يدفع قيمتها. فإن لم يجد عتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين يوما بعد يوم، فإذا لم يتابع أعاد الصيام من جديد. فإذا لم يطق الصيام وعجز عن الصيام فإن عليه إطعام 60 مسكينا. هذا المفطر الوحيد الذي فيه الكفارة. فليحذر المتزوج أن يقرب زوجته في نهار رمضان، أما في ليلة الرمضانية فإن الله تعالى أباح له: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أمر أحله الله تعالى في الليلة، والليلة تبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر، هذا الوقت حلال. أما بعد الفجر إلى المغرب فإنه حرام عليك أن تقرب زوجتك وأن تجامعها. كذلك من المفطرات إنزال المني باختيار بسبب يقوم به العبد، كتقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو أن يستمني، فكل هذا لا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله. ومن فعل ذلك فإنه قد فسد صومه ويلزمه القضاء إلى أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة تختصه بالجماع. ومن المفطرات الأكل والشرب متعمدا، يحرم على الصائم أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان. أما من أكل أو شرب ناسيا لم يكن عامدا فإنه لا شيء عليه، كما جاء في الحديث: إنما أطعمه الله وسقاه، لا شيء عليه إن كان ناسيا. أيضا من المفطرات ما كان في معنى الأكل والشرب، كمن يدخل الطعام من فمه، فهذا أيضا مفطر من المفطرات. بعض المرضى يتعادى الطعام من أنفه ويسمى بالصعوق، فيوصل إلى المعدة اللبن أو الماء أو الطعام، فهذا مفطر. أيضا من المفطرات ما كان أيضا في معنى الأكل والشرب، كهذه المحلولات المغذية التي تعطى للمريض ويستغني بها المريض عن الطعام والشراب. فمن أخذ هذا المحلول الذي يوضع في الوريد ويستغني به المريض عن الطعام والشراب فهذا مفطر، يلزمه أن يقضي اليوم الذي وضع فيه هذا المغذي. كذلك الحال بالإبر المغذية التي يستغني بها العبد عن الطعام والشراب. أما الإبر العلاجية، الإبر العلاجية فهذا قد وقع فيها الخلاف، وكثير من أهل العلم يرى أنها لا تفطر إن كانت غير مغذية، وبعضهم ذهب إلى أن الأحوط الابتعاد عنها وأن يتناولها في الليل لا في النهار. كذلك من المفطرات التقيؤ عمدا، فمن تعمد أن يتقيأ بأن استقاء، كمن ثقلت معدته قبل الفجر ووضع إصبعه في فيه وتقيأ، فإن هذا قد فسد صومه عليه القضاء. أما من ذرعه القيء وخرج من غير اختياره فإن هذا لا شيء عليه، لو خرج منه القيء غير عامد فإن هذا لا شيء عليه وصومه صحيح. أيضا من المفطرات التي وقع الخلاف فيها إخراج الدم الكثير في نهار رمضان بحجامة أو فصد أو كذلك تبرع بالدم، فذكر كثير من أهل العلم واستدلوا ببعض الأحاديث أنه مفطر من المفطرات. أما الدم القليل الذي يخرج فهذا ليس بمفطر، كالدم الذي يؤخذ لأجل التحاليل المرضية فهذا غير مفطر. وهذه المسألة مسألة خلافية ذكرها العلماء في كتبهم. أيضا ينبغي لنا أن ننبه أحبتي في الله أنه يباح للصائم المضمضة، بل لا بد أن يمضمض ويستنشق في الوضوء. بعض الناس قد لا يتمضمض، يقول قد يدخل الماء إلى جوفي، لا يجب عليك في الوضوء أن تتمضمض وأن تستنشق، لكن لا تبالغ في
في المضمضة والاستنشاق حال الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فتمضمض واستنشق حتى لو دخل شيء من غير إرادتك وقصدك فإنه لا شيء عليه، ولله الحمد والمنة. أما بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف كالقطرة في العين أو الاكتحال في العين، فهذا أيضا لا دليل على أنه مفطر. والأحوط إن خرج الإنسان من الخلاف أن يبتعد عن ذلك. أيضا ينبغي للمسلم أن يعرف الأعذار التي تباح فيها الفطر. ما هي الأعذار التي يعذر للصائم أن يفطر فيها؟ الأعذار ذكرها الله تعالى كما سمعتم في سورة البقرة. العذر الأول: فمن كان مريضا أو على سفر. والمرض قسمان: إما مرض يرجى برؤه وزواله، فهذا يجوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان وأن يقضي بعد رمضان، قال: فعدة من أيام أخر. إن كان المرض يرجى برؤه وشفاؤه. أما المرض المزمن، المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه وشفاؤه، فإنه حكمه كحكم الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا. عافانا الله وإياكم. بعض المرضى عندهم من الأمراض ينصحهم الأطباء بعدم الصيام وأن الصيام يضرهم، وقد يكون سببا لفقدان حياتهم. فإن كان هذا الحال فإنه يحرم عليه أن يصوم. إن كان يعرض حاله للخطر لكنه يطعم عن كل يوم أفطره من رمضان مسكينا. ومثله الشيخ الكبير والمرأة العجوز التي لا تطيق الصيام، فإنه أيضا يطعمون عن كل يوم مسكينا. ومن الأعذار المبيحة للفطر السفر. السفر سفر طاعة، فمتى سافر العبد أبيح له الفطر في نهار رمضان ويقضيه بعد رمضان. لكن ينبغي لنا أن ننبه: لا يجوز التحيل بالفطر بسبب السفر. بعض الناس لا حاجة له بالسفر إلا أنه يهرب من الصيام بسبب السفر، فهذا التحيل لا يجوز. لا يجوز أن يكون المسلم مخادعا محتالا في شرع الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ومن الذين يجب عليهم الإفطار في نهار رمضان، يجب عليهم الإفطار الحائض والنفساء. يحرم عليهم الصيام في نهار رمضان ويقضيان الأيام بعد رمضان، الأيام التي أفطرتاها يقضيانها بعد رمضان. فلو أن الحائض والنفساء قالت: أنا أستطيع أن أصوم، ولا حرج عنهم، يحرم عليك الصيام حال الحيض وحال النفاس والقضاء بعد شهر رمضان. وأيضا مما يجوز لهم الفطر الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إن خافت على نفسها أو خافت على جنينها. وهنا وقع الخلاف بين العلماء، للحامل والمرضع إذا أفطرت في نهار رمضان هل عليها بعد رمضان القضاء والكفارة أم عليها القضاء فقط؟ ومنهم من فصل قال إن كان الفطر خوفا على نفسها فإن عليها القضاء فقط، وإن كان الفطر الخوف على نفسها وجنينها فإن عليها القضاء والكفارة، وبعضهم ذهب أنه عليها الكفارة فقط. أيضا مما ينبغي لنا أن ننبه أن المسلم كما ينبغي له أن يتجنب المفطرات الحسية فإنه يجب عليه أن يتجنب المفطرات المعنوية كالذنوب والمعاصي وحفظ اللسان وحفظ السمع وحفظ البصر من المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وكما قال بعض السلف أهون الصيام الصيام عن الأكل والشرب. فأن تصوم عن الذنوب وأن تصوم عن المعاصي وأن تصوم على الغيب عن الغيبة والنميمة وأن تصوم عن الكلام المحرم وأن تحفظ صيامك، أن يفسو كثير من الناس يصوم عن الأكل والشرب لكنه لا يصوم عن الذنوب والمعاصي، لا يكون حالك في حال الفطر والصوم سواء، فأنت في عبادة عظيمة وأنت تأتي بركن من أركان الإسلام، فينبغي عليك أن تعتني بهذا الركن وأن لا تفرط فيه لأنه من أعظم القربات إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا ننبه أحبتي في الله أنه إذا دخل وقت المغرب فإنه يستحق للعبد أن يتعجل بالفطر، فمتى سمع أذان المغرب عليه أن يبادر بالفطر، والأفضل في الفطر أن يكون على رطبات، فإن لم يجد رطبات فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات يحسو حسوات من ماء، فإن لم يجد هذه يفطر على ما تيسر، فإن لم يجد شيئا فينوي نية الإفطار في قلبه ولا حاجة كما يفعله بعض الناس من بلع الريق أو وضع الأصبع في الفم، فهذا أمر غير مشروع. وليحمد الله تعالى العبد على ما وفق في نعمة إتمام صيام شهر رمضان أو إتمام هذا الصيام. أيضا أحبتي في الله على العبد أن يغتنم المواسم كلها بكثرة قراءة القرآن وكثرة الصدقة والإحسان وتفطير الصائمين، وأن يغتنم أيامه ولياليه وخصوصا قيام رمضان صلاة التراويح. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والسنة أن تصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينتهي من صلاة الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وجميع القربات والطاعات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ألهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وألهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله.